بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإننا نسأل الله التوفيق والسداد لفضيلة شيخنا الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ونسأل الله أن يثيبه على لقائه بأبنائه وإخوانه طلاب العلم. نستأذنكم نقرأ. قال المؤلف رحمه الله تعالى، وهو الإمام ابن قدامة في كتابه العمدة: ولا تحصل الطهارة بمائع غيره.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا تملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه والسنة بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا في المجلس الماضي أن الماء الطهور هو الذي تحصل به الطهارة، سواء كانت طهارة من الحدث أو كانت طهارة من الخبث. وبينا الدليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحكم محل إجماع بين أهل العلم رحمهم الله. والأصل أن الطهارة تقع بهذا الماء الذي هو الطهور، الطاهر في نفسه المطهر لغيره، كما قال بعض أئمة اللغة من الإمام ثعلب. فالأصل أن يتطهر بهذا الماء. فبين رحمه الله ما يستفاد من ذلك، أنه لا تحصل الطهارة بمائع غيره، وبينا المقصود من ذلك. فلا تحصل الطهارة بالمائعات من غير الماء، مثل ما ذكرنا في المرق واللبن، فلو أنه توضأ بمرق لم يصح وضوءه، وهكذا لو اغتسل بلبن أو حليب أو خل أو دبس أو غير ذلك من المائعات لم تحصل له الطهارة. يبقى السؤال في طهارة الخبث، طهارة الحدث، الوضوء والغسل لا إشكال، وجماهير السلف والأئمة رحمه الله على ذلك. ولذلك حكى الإمام المنذر رحمه الله الإجماع على أنه لا يصح الوضوء، قال: أجمع كل من نحفظ عنه العلم على أن الوضوء لا يصح بماء الشجر وماء الورد وماء الزعفران وماء العصفر. فهذا أصل كما ذكرناه. بقي السؤال في طهارة الخبث، لو أن النجاسة أصابت ثوبه أو أصابت فراشه، فأراد أن يطهر الثوب أو الفراش بالخل، أو أراد أن يطهره بالنبيذ ونحو ذلك، فجماهير العلماء كما ذكرنا أيضا على أنه لا تحصل طهارة الخبث إلا بالطهور، وهو مذهب من سمينا من قبل من الشافعي المالكية والشافعية والحنابلة رحمة الله عليهم في المشهور. ومن أهل العلم من قال إن طهارة الخبث تحصل بغير الماء، واستدل الجمهور بالأصل، ودليلهم في ذلك ما قدمنا من دليل الكتاب، وجاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في طهارة الخبث مصرحة بأنه ينبغي استعمال الماء. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سئل عن المرأة يصيب ثوبها دم الحيض، فأمرها عليه الصلاة والسلام بأن تقرصه بماء، كما في صحيح البخاري: فلتقرصه بماء. فأمر عليه الصلاة والسلام في قوله فلتقرص، وفي بعضها فلتغسله بماء، على الرجوع أمر عليه الصلاة والسلام بالرجوع إلى الأصل وهو الماء. فلو كان غير الماء يقوم مقام الماء لوسع على أمته ولبين ذلك، لأن المقام مقام بيان، المقام حاجة. حينما سئل عليه الصلاة والسلام فبين عليه الصلاة والسلام اختصاص الماء بذلك، ومن هنا قالوا لا تحصل الطهارة بغيره. وأكد هذا فعله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن الأعرابي لما بال في مسجده قال عليه الصلاة والسلام أريقوا عليه سجلا من ماء، فأمر بالرجوع إلى الأصل، وهذا تطهير للخبر لأنه تطهير للمكان من النجاسة، فأمر بالرجوع إلى الماء، فدل على أنه لا تطهر الثياب ولا الأبدان ولا الأناكن إلا بالمياه إلا بالماء، وأن غير الماء لا يقوم مقامه من المائعات. أما الذين قالوا بأن غير الماء يقوم مقامه وهو مذهب الحنفية رحمهم الله، وأيضا في مذهب الحنابلة قول بأن غير الماء يقوم مقام الماء، احتجوا بحديث أسماء رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت إن كانت إحدانا يصيب ثوبها دم الحيض فتمعصه بريقها، والحديث في الصحيح صحيح البخاري وغيره. وجه الدلالة من هذا الحديث أن الريق ليس بماء، وقد طهرت النجاسة لأن دم الحيض نجس بإجماع العلماء، ومن هنا قالوا إنها أزالت دم الحيض بالريق، والريق مائع، فدل على أن غير الماء يقوم مقام الماء، وأن المقصود من إزالة الخبث هو ذهاب النجاسة بأي طريقة كان. والذي يظهر والعلم عند الله هو رجحان القول الأول، وقد قال صلى الله عليه وسلم في دم الحيض مغسلي عنك الدم وصلي، فأمر بالرجوع إلى الأصل وهو الغسل بالماء. وأما حديث أسماء الذي ذكروه فإن هذا الحديث يجاب عنه بأن القدر الذي كانت تتحدث عنه أسماء هو قدر معفو عنه، لأنها ذكرت أن الريق يزيله. ومن المعلوم أن الدم كما سيأتي إذا كان يسيرا فقد عفي عنه، وإذا عفي عنه فالمرأة تتحرج في بقاء هذا الدم في ثوبها ولا تجد الماء فتمعصه بريقها، لأن الريق ما يمكن أن نغسل به الدم الكثير من الحيض كما لا يخفى، فظهر أنه في اليسير. ومن هنا خرج عن محل الخلاف، لأن محل الخلاف في القدر الذي يؤثر من الدم، وهذا ما كان خارجا عن العفو، والذي في الحديث هو محل العفو. وهذا كثيرا ما يقع في بعض الاستدلالات، منها استدلال من يقول بطهارة الدم في قصة الصحابي الذي أصابه السهم وهو قائم يصلي في الشعب، فإنه صلى وجرحه يتعب، وهذا واضح لأنه إذا كما هو معلوم أن السهم زج السهم مثلث، وإذا دخل في الجسم ثم نزع قطع العروق، ولذلك يحصل النزف الذي لا يبقى معه الدم، وحينئذ يصبح كمن يغلبه الدم يصلي على حالته كما صلى عمر رضي الله عنه بجراحه. فمثل هذا الدليل خارج عن محل النزاع، وينبغي أن يكون الدليل في موضع النزاع، فالعفو ليس محلا للنزاع. ومنه قضية سري الجزور حينما قام بعد أن انسلخه فصلى، لأنه بعد سلخه لا شك أنه بعد تذكيته الزكاة الشرعية بالنحر يكون البعير طاهرا، والدم الذي فيه يتلطخ الجزار لو أنه قطع أوصال الشاة أو البقرة أو الناقة بعد ذبحها وتطاير عليه الدم فهو دم طاهر، ولذلك يكون في المرق ويشرب فهو طاهر. فهذا كله محل العفو ليس محل الخلاف. فالحاصل أن النجاسة نجاسة الخبث يجب فيها التطهير بالأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به كما في الحديث الصحيح حينما أمر بصب الماء على بول الأعرابي، وقد كان بالإمكان أن يترك بالتشميس لأن المقصود إزالة النجاسة كما ذكر، ولكنه أمر بصب الماء، وكان الماء عزيزا عند الصحابة رضي الله عنهم، ومن يعرف أحوال الناس في القدم كيف يكون الماء السجل من الماء الدلو وحاجة الناس إليه، ومع ذلك أمر به وعينه وخصصه، فدل على أنه الأصل. فإذا كان الأصل هو الماء فينبغي أن يؤتى بدليل يدل على الخروج عن هذا الأصل، يصرح ويبين أن غير الماء من المائعات من لبن أو خل أو غيره أنه يقوم مقامه. وقد جاء في الأحاديث خاصة ولم تأتي عامة، فبقي الخصوص على هذا الأصل. ومن هنا صرح المصنف رحمه الله بأنه لا تحصل الطهارة بماء غير الماء، أعني الطهور الذي صدر به في أول الباب.
صلى الله عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. قال رحمه الله: فإذا بلغ الماء قلتين.
يقول رحمه الله: فإذا بلغ الماء قلتين. من عادة الكتب الفقهية أنها تذكر الأصل وما يطرأ على الأصل، فهذا الماء الطهور الذي دلت الأدلة من الكتاب والسنة على أن الأصل أن يتطهر به المسلم حدثا فيزيل به الحدث، يرفع به الحدث ويزيل به الخبث، هذا الماء إما أن يبقى على أصله فحينئذ لا إشكال، وإما أن يطرأ عليه شيء فيسقط فيه ذلك الشيء فيغير لونه أو طعمه أو رائحته، أو يخالطه ذلك الشيء فيمتزج به، أو يطبخ فيه الشيء فيصبح مادته مختلفة عن مادته الأصلية، فحينئذ يرد السؤال عما يطرأ ويجد على الأصل. فبعض العلماء رحمهم الله اعتمدوا بعض الأدلة الواردة في التحديد، ومنهم من لم يعتمد التحديد، بمعنى في قضية القليل والكثير. فمن أهل العلم من سار على أن الأصل في الماء الطهور أننا لا ننظر إلى قلته وكثرته، إنما ننظر إلى تغيره وتأثره، وبهذا أصبح الأصل عندهم أن الماء طهور لا ينجسه شيء ولا يخرجه عن هذا الأصل شيء إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته، معنى حصل التغيير المؤثر. ألا تفصيل في هذه الثلاث سيأتي إن شاء الله تعالى. ومن أهل العلم، طبعا هذا القول مذهب طائفة من أهل العلم رحمهم الله، وهو قول عند الشافعية ورواية عند الحنابلة، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكر سماحة الشيخ الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله أنه قول إمام الدعوة واختياره، أن هذه الرواية اختارها، وهو مذهب المالكية والظاهرية وطائفة من أهل الحديث، أن المهم عندنا في الماء أن يتغير، فنحن نبقى على هذا الأصل لا نفرق بين ماء قليل أو ماء كثير، لأنه طهور حتى يدل الدليل على خروجه عن هذا الأصل، فليس عندهم فرق بين قليل وكثير. اعتمدوا في هذا على حديث بضاعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن هذا البئر، بئر بضاعة وما يلقى فيه من النتن، قال عليه الصلاة والسلام: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فلما سألوه عن وقوع هذه الأشياء من القذارة والنجاسة، حتى ورد أنه من الحيض يلقى فيها بعض الحيض وفضلات الحيض وهي نجسة، ردهم عليه الصلاة والسلام إلى الأصل. وعلى هذا قالوا إن هذا الحديث يدل على أن الماء طهور حتى يتبين أنه خرج عن هذا الأصل بالتغير في لونه وطعمه ورائحته، أو امتزج بغير امتزاج، أو طبخ فيه غيره فنقله عن هذا الأصل. القول الثاني يقول إن الماء فيه قليل وفيه كثير، فيه يسير وفيه كثير. ولما قسم الماء إلى هذين القسمين احتاجوا إلى ضابط يفرق بين القليل والكثير، فقالوا: وجدنا في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على هذا التفريق. فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الماء وما ينوبه من السباع قال عليه الصلاة والسلام: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا الحديث وهو صححه غير واحد من أهل العلم رحمهم الله، والعمل عند طائفة من المحققين من أهل العلم على ثبوته وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تكلمنا على كلا الحديثين، حديث بضاعة وحديث القلتين في شرح بلوغ المرام، وبينا كلام أهل العلم في السند، ومنهم من ضعفه كالإمام القيم رحمه الله، ضعف حديث القلتين سندا ومثنى، وتكلم في التهذيب وفي الإعلام والإعلام على سند الحديث ومثنه. لكن الشاهد في هذا الدليل أنهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين، والقلتان مثنى قلة، والقل في لغة العرب الحمل، يقال قل الشيء إذا حمله، أقل الشيء إذا حمله، ومنه قوله تعالى حتى إذا أقلت سحابا ثقالا. سميت القلة بذلك لأنها تقل وتحمل باليد، وهي مثل الجرة. فهذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث. فهم يقولون إن هذا الحديث فيه منطوق وفيه مفهوم، والمنطوق أن الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث، هذا الذي نطق به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. المفهوم تعكس، فإذا قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث تعكس، تقول إذا لم يبلغ القلتين حمل الخبث. وهذا ما يسمى عند العلماء بمفهوم العدد، لأن مفهوم المخالفة 10 أنواع: الصفة والشرط والعلة والاستثناء وظرف الزمان وظرف المكان والحصر والغاية. صف واشترط، علل ولقب ثنيا، وعد ظرفين وحصر إغيا. فهذا من مفهوم العدد. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القلتين دل على أن ما دون القلتين بمجرد ما تقع فيه النجاسة حكمنا بنجاسته حتى ولو لم يتغير. إذن حتى نتصور المسألة ينبغي أن نحدد مكان الاتفاق ومكان الخلاف. كلهم متفقون على أن الماء نجس إذا وقعت فيه النجاسة وغيرتها، كلهم متفقون سواء كان بلغ القلتين أو دون القلتين. مثال: لو أن شخصا عنده بركة أكثر من القلتين، وجاء من صب النجاسة في هذه البركة فأصبحت متغيرة بالنجاسة لونا وطعما ورائحا، حكمنا بأنها نجسة عند الجميع إذا تغير، سواء بلغ القلتين أو كان دون القلتين. إذن بالإجماع ما تغير بالنجاسة فهو نجس سواء كان بلغ القلتين أو لم يبلغهما. إذا لم يتغير، إذا بلغ القلتين، هذا أول شيء، أنه إذا تغير محكوم له بما غيره. الحالة الثانية أن يبلغ القلتين ولا يتغير، فإذا كان قد بلغ القلتين فأكثر ولم يتغير كلهم متفقون على أنه طهور. فلو أن شخصا عنده بركة من الماء فيها قلتان فأكثر، وقع فيها بول ولم يتغير لون البركة ولا طعمها ولا ريحها بذلك البول، وكان البول يسير، بالإجماع على أنه طهور إذا بلغ القلتين أو كان أكثر من القلتين. إذا كان دون القلتين ووقعت فيه نجاسة ولم تغير، لأن قلنا إذا غيرت وأثر، إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغير، هنا محل الخلاف. لو أن عنده سطل ماء أو إبريق يتوضأ فيه وسقطت فيه قطرة من الدم أو قطرة من البول ولم تغير لا لونا ولا طعما ولا رائحة ولم يكن لها أي أثر، فعلى القول بتحديد القلتين يقولون ينجس بملاقات النجاسة. هذا هذا معنى قول بملاقاته، يعني بمجرد أن تقع فيه النجاسة فهو نجس سواء تغير أو لم يتغير. وأما على القول الذي ذكرناه أنه لا عبرة بالتحديد وأن العبرة بالتغير، يقولون هو طهور ويجوز أن يتطهر الإنسان به سواء برفع حدث أو إزالة خبث. فالمصنف رحمه الله يختار الرواية التي تعتبر القلتين، اختار كثير من أصحاب الإمام أحمد رحمة الله على الجميع. فبناء على هذا الاعتبار لا زال في سياق الماء الطهور، فهو ما دام يتحدث عن الماء الطهور سيختار الصورة التي لا إشكال في كونه باق على طهورية. فقال فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا، هذا بالنسبة للأصل باق على أصل لم يتغير فيه اللون ولا الطعم ولا الرائحة، فإنه إذا وقعت فيه نجاسة أو وقع فيه شيء طاهر لم ينقله عن الطهورية، وهذا معنى قول بعضهم لم يسلبه الطهورية. يقول رحمه الله إذا بلغ الماء قلتين، القلتان مثنى قلة، وسيذكر المصنف رحمه الله قدر القلتين 108 أبطال بالدمشقي و500 رطل بالعراقي، وهذا الأرطال كانت من المكاييل الموجودة وإلى زماننا موجودة ويعرفها البعض، وضبط بعض العلماء هذا القدر في القلة بأنها ذراع وربع، في ذراع وربع طولا وعرضا وارتفاعا، يعني مكعب، ذراع وربع مكعب، هذا القدر هو الذي اعتمده القاضي حسين وكذلك أشار إليه الإمام النووي، وقال من الحاجة إليه ماسة عند من يقول بالتحديد بالقلتين، وهي 93 صاع وثلاثة أرباع الصاع، الصاع النبوي 4 أمداد، والمد ملء اليدين المتوسطتين لا مخفوضتين ولا مبسوطتين، وهو مد النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يتوضأ به، والصاع هو الذي كان يغتسل به، فالصاع 4 أمداد. فالشاهد من هذا أن المصنف رحمه الله اعتمد مذهب التحديد، فقال إذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا. هناك 3 أنواع من المياه، الماء الجاري والماء الراكد والماء الدائم، ووردت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما في نهيه عن البول في الماء الراكد ونهي عن البول في الماء الدائم الذي لا يتلف، وعن الاغتسال في الماء الراكد. فما هو الفرق بين هذا؟ الماء الجاري مثل ماء السيل وماء النهر وماء العيون الجارية، إذا انساب ماؤها فوق نبعها وسرت، كذلك في حكمها مياه القناطة، القنطرة من الطين من الاسمنت، هذا ماء جاري، ولو وضعت في المواصير داخل المواصير فهي جارية حكم الجاري. هذا الماء الجاري طبعا له قوة، سنبين وجه اختصاص ذكر العلماء لهم رحمه الله بخصوصه. الماء الدائم هو الماء الذي له نبع يغذيه مثل مياه الآبار، فهي دائمة، كل ما نزحت عوضت فأصبح دائما لكنه لا يجري، فهو مستقر في مكانه، لو نزحت فإنه يعود ويأتي من جديد وتأتي الجنة، فهو ماء دائم مثل مياه الآبار ومثل مياه العيون المستقرة التي لا تخرج عن مكانها. الماء الراكد مثل مياه البحيرات والمستنقعات والبرك إذا لم تفتح، البركة إذا لم تفتح وكانت مغلقة والماء فيها محبوس فهي راكدة، وفي حكمها في زماننا في دورات المياه ما يسمى الأوعية الموجودة الآن التي يغتسل فيها مثل البانيو ونحو ذلك، هذه إذا كان فيها الماء وقفلت ولم يفتح تصريفها فهي في حكم الراكب. إن فتح تصريف البركة وخرجت من البركة فهو جار. هذا الماء الجاري له حكم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري. لاحظ أنه دائم ولكن لا يجري. لما نهى خصص النهي بكون الماء لا يجري، وأيضا جاء أنه نهى عن البول في الماء الراكد، وكل منهما يلاحظ أن الماء مستقر في مكانه. ففهم من منطوق الحديث أنه لا يجوز البول في الماء الراكد، نفهم من أنه إذا كان جاريا جاز البول فيه. السبب في هذا أن الجاري له قوة يدفع بها أثر النجاسة وضررها على الماء، وهذا مشاهد بالحس والطبع كما دل عليه دليل الشرع. ومن هنا فرقت السنة بين الماء الدائم الراكد، بين الماء الراكد المستقر في مكانه، وبين الماء الذي يجري. وهذا التفريق فهم منه قوة الجاري وضعف الراكد، وعليه مشى المصنف رحمه الله على ذلك أن الماء الجاري له قوة. لكن السؤال الآن، إذا قلنا بمذهب الذي سيختاره المصنف وهو اعتبار القلتين، فالماء الجاري هذا له أمران، فيه أمران. الأمر الأول يتعلق بالجرية وهذا الخصوص، والأمر الثاني يتعلق به كلا. فهل ينظر في المياه الجارية إليها كلها، أم ينظر لكل جرية بحسبها؟ وهذا معنى الإمام ابن رجب رحمه الله من فقهاء مذهب الحنبلي بقوله في القاعدة في كتاب القواعد: الماء الجاري هل هو كالراكب أو كل جرية منه تعتبر مستقلة؟ وجهان في المذهب. الماء الجاري هل هو كالراكب أو كل جرية منه تعتبر مستقلة؟ فائدة المسألة: لو جرى الماء في قنطرة في بستان، وقلنا إن الماء الجاري ينظر إليه كله كالراكب، فبال شخص مثلا في طرف القنطرة بحيث لا يصل، يكون في آخر القنطرة، وأنت في أول القنطرة، ومجموع ما في القنطرة دون القلتين، فإن قلنا إنه كله كالراكب فمن بال في راكب دون قلتين ينجسه سواء تغير أو لم يتغير. وإن قلنا كل جرية منه تعتبر مستقلة تنجست الجرية التي أصابها الماء دون التي لم يصبها، فيجوز لك أن تتطهر وأن تغتسل بالطرف الذي لم يصب إليه الماء. والذي طبعا عليه الطائفة أن كل جرية من الماء تعتبر مستقلة، وهذا يقوي أيضا مذهب من قال إن العبرة بالتغير. من فوائد هذه القاعدة: إذا قلنا كل جرية تعتبر مستقلة، لو جاء بإناء ولغ فيه كلب، فالإناء الذي ولغ فيه الكلب يغسل سبعا، فجاء ووضع الإناء، وضع التراب، ثم جرت على الإناء سبع جريات، طهر الإناء. إن قلنا كل جرية تعتبر مستقلة، لأنه تحقق ما تعبد الشرع به من التسبيح. وإن قلنا إن كله بمثابة الماء الراكد، وهو يعني حكم الماء المستقر، لم يطهر ويجب عليه أن يسبح. إذن الذي يهمنا هنا في قوله أو كان جاريا، والذي يظهر اختيار مصنف أشار حتى في المغني مسألة اعتبار كل جرية وهل يعتبر فيها قدر القلتين أو لا يعتبر. يقول رحمه الله: إذا بلغ القلتين أو كان جاريا،
صلى الله عليكم، أو كان جاريا لم ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه.
إذا قلنا إن الجاري العبرة بكل جرية على حدة، فضابط الجرية الذي ضبطها بعض فقهاء الحنابلة رحمه الله بقوله: العبرة في الجرية إذا وقعت النجاسة بما أمامها وتحتها وعن يمينها ويسارها، يعني بما يحيط بالنجاسة وليس العبرة بالكل. وعلى هذا فالمصنف رحمه الله يرى أن الماء الجاري العبرة فيه بتغييره، تغير لونه أو طعمه أو ريحه، وهذا يفهم من حديث السنة، حديث الثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من نهيه عن البول في الماء الذي لا يجري.
قال رحمه الله: وما سوى ذلك ينجس بمخالطة النجاسة.
وما سوى ذلك يعني الذي هو دون القلتين والراكب ينجس بملاقاة النجاسة، وهذا راجع إلى مذهب تحديد بالقلتين. قد تكلمنا على هذه المسألة وذكرنا الأدلة والردود المناقشات في شرح البلوغ، والذي يظهر هو القول بعدم التحديد بالقلتين، والأدلة على ذلك قوية، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وكذلك أيضا نقول إن حديث إذا بلغ الماء قلتين الاستدلال به بالمفهوم، وحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء الاستدلال به بالمنطوق. والقاعدة في الأصول أنه إذا تعارض المنطوق والمفهوم قدم المنطوق على المفهوم، ولذلك هذه الرواية اختارها شيخ الإسلام رحمه الله والإمام القيم، وكذلك اختار سماحة الإمام الشيخ محمد إبراهيم، وينتصر لها وقلنا العبرة بالتغير، وإذا تغير الماء هذا هو المهم. وأما القلتان فالذي يظهر الله أعلم عدم الاعتداد، لأنه استدلال بها بالمفهوم وقد عارض منطوق الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: والقلتان ما قارب 108 أرطال بالدمشقي.
هناك التحديد الشرعي، التحديد إما أن يكون شرعيا بالنص وإما أن يكون مبنيا على فهم صحيح فينسب إلى الشرع إذا كان المجتهد قد راعى الأصول في اجتهاده ورأيه. التقديرات الشرعية لا يستطيع أحد أن يزيد عليها أو ينقص منها، فهي مقدرة ومحددة، لا يجوز لأحد أن يتجاوز ما حده الله عز وجل في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي تحديدات عينية ينبغي الوقوف عندها، ما يزاد عليها ولا ينقص منها. أما التحديدات تقريبية فأمرها أخف عند بعض العلماء رحمهم الله في مسألة إذا نقص اليسير، ولذلك بعض العلماء يرى أنهم إن قالوا أنه 108 أرطال لو نقص الرطل والرطلان فإنه لا يؤثر ويبقى في حكم القلتين، وهذا مبني على القاعدة المشهورة: ما قارب الشيء أخذ حكمه، ولها مسائل منها هذه المسألة. ما قارب الشيء قد يأخذ حكمه وقد لا يأخذ حكمه، وهنا جعله آخذ الحكم الشيء، فقالوا إذا نقص رطل أو رطلان فإنه لا يؤثر، على القول بأن التحديد تقريبي. القول الثاني أن 108 أرطال تحديدها جزم، ولذلك إذا نقص منها رطل أو نقص حتى نصف رطل يؤثر، والفرق بينهما واضح، قد أشار حتى في الشرح إلى هذا، إلى فائدة الخلاف في مسألة هذا التحديد هل هو تقريبي أو لا، حتى أن شيخ الإسلام رحمه الله في شرحه على العمدة أيضا على العمدة أشار إلى مسألة التقريب والتحديد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور، وكذلك ما خالطه فغلب على اسمه أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته. قال رحمه الله: وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور.
وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور، هنا ينتقل إلى النوع الثاني الذي ذكرناه، وهو الماء الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره. يكون الماء طهورا فإذا خالطه طاهر وغلب على اسمه، مثل الماء الذي يضاف إليه الكابر أو يضاف إليه الزعفران أو يضاف إليه غير ذلك من الأشياء من الأطياب، فيقال ماء الزعفران وماء الورد وماء الكابي، فحينئذ يكون هذا المخالف قد غلب على اسمه، يعني على اسم الطهور. ما معنى غلب على اسمه؟ بمعنى أنك لا تستطيع أن تسمي هذا الماء ماء مطلقا عاريا عن القيد. ما تستطيع أن تقول هذا ماء، بل لابد أن تقول هذا ماء ورد، وتقول هذا ماء كادي، أي فيه الكادي مؤثرا فيه. هذه المخالطة إذا خالطت وامتزجت وغلب على اسمه فأصبح مقيدا، ولا يمكن أن يذكر الماء مطلقا فيه، لا إشكال فيها مخالطة أن تكون في لون الماء وطعم الماء ورائحته. أما بالنسبة للحالة الثانية تكون بالطبخ، أن يكون الماء طهورا ويوضع فيه شيء ويطبخ فيه شيء فيتغير الماء، لذلك الشيء الذي طبخ فيه مثلا اللحم، لو جاء بماء طهور ووضع فيه لحما ثم طبخ هذا اللحم فأصبح الماء مرقا، فحينئذ طبخ فيما ليس بطهور وغلب على اسم ما قال ماء، قال مرق، لكن بالطبخ، تأثير هنا بالطبخ. في هذه الحالة تأثير الأول بالمخالطة والممازجة، وهذا تأثير في المادة، مادة الماء، وكذلك بالطبخ تأثير في المادة. وأما بالنسبة للحالة الثالثة فهي التأثير في الصفات، والتأثير في الصفات يكون أخف. ليس المراد هنا مجرد وقوع الشيء في الماء واختلاطه به دون تأثير، إنما المراد أن تكون المخالطة مؤثرة والممازجة الممازجة للماء مؤثرة. وهذا ذكر المصنف فيه ما خالطه فغلب على اسمه أو طبخ فيه. طبخ فيه مثل ما ذكرنا اللحم، أو جيء بالباقلاء أو الفاصوليا أو البامية أو الملوخية وضعت مع الماء وطبخت، فجاء شخص قال أنا أريد أن أتوضأ بهذا الماء لأنه في الأصل الماء. فإذا نقول الماء الطهور قد تغير بهذا المخالط وغلب على اسمه، ولذلك تقول هذا ماء باقي لا، ما تقول هذا ماء. ولو قلت والله لا أشرب الماء ثم شربت الملوخية لم تحنث، فهو ليس بماء، وبالإجماع لا يحنث. وأنه قال والله لا أشرب الماء ثم شرب الملوخية، أو شرب ماء باقي لا، أو شرب ماء البامية، أو مثلا الصلصل موجودة في زماننا مثل بشيء موجود الآن، فهذا ليس بماء مطلق وإنما هو ماء مقيد، فهذا طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، وهو النوع الثاني الذي ذكرناه. وقلنا إن الأصل في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ومعنا اليسير من الماء، إن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماء الحل ميتة. وجه الدلالة من وجهين. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الصحابي رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر دل على أن الصحابة كانوا لا يعطون كل المياه حكما واحدا، لأنه لو كان عندهم كل ماء يتوضأ به لما سأل الصحابي ولما استنكر من ماء البحر، ولكن كونه يسأل يدل على أنهم ألفوا أن هناك ماء يتوضأ به ويتطهر، وأن هناك ماء بخلاف ذلك وإن كان الكل يجتمع بصفة الماء. أين جاء هذا الإشكال عند الصحابي؟ لما رأى ماء البحر متغيرا عن الماء الأصل. ومن هنا أفصل الجمهور ما ذكرناه من أن التغيير مؤثر، والصحابي سأل واستشكل. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه السؤال، بل رده وقال لا، أجابه عليه الصلاة والسلام بقوله هو الطهور، أي هذا الذي تسأل عنه كونه تغير بهذه المتغيرات التي يشق صون الماء عنها وهي بطبيعتها التغير بقراره ومكانه هو الطهور، لا تخرجه عن الأصل. وهذا ما جعل الفقهاء رحمهم الله يتكلمون، خاصة الحنابلة عندهم مسألة ما يشق صون الماء عنه وما لا يشق صون الماء عنه، وأيضا عند الحنفية وعند المالكية وعند الشافعية عناية بهذه المسألة، ما هي في الأصل مرتبة من الأحاديث الواردة في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من هذا أنه إذا خلط أو اختلط مع الماء غيره فغلب على اسمه أنه يؤثر في طهوريته، يخالط فيتغير بمادته، مثل في اللون مثلا عندنا طعم والرائحة، لو أنه أخذ حبرا ووضعه في الماء أصبح لون الماء وطعمه وريحه بالحبر، أو وقع الدم في الماء فأصبح لون الماء لون الدم، طعم الماء طعم الدم، ورائحة الماء رائحة الدم، هذا تغير كامل جامع الصفات. إذا تغير الطهور، إذا تغير الماء الطهور فحكمه حكم ما غيره، هذا أصل جامعه. إذا تغير الماء الطهور فحكمه حكم ما غيره، فإن تغير بطاهر فطاهر، وإن تغير بنجس فنجس. إذا عندنا ثلاثة حالتان تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الحالة الأولى أن يبقى الماء على أصل خلقته فطهر، والحالة الثانية أن يتغير. فإن تغير انقسم إلى قسمين، إما أن يتغير إلى طاهر وإما أن يتغير إلى نجس. فإن تغير إلى طاهر فطاهر، وإن تغير إلى نجس فنجس. هذا بالنسبة لمسألة انتقال الماء إلى كونه طاهرا أو نجسا. إذا خلط بالماء أو طبخ فيه، طيب لو وقع فيه ولم يؤثر ذلك التأثير، مثلا الآن بعض الحين يقع الحبر الصابون يقع على الماء ثم يبقى الماء كما هو في لونه، وطعم الماء كما هو في طعمه، ورائحة الماء كما هي، ما علمه ما في رائحة الصابون المؤثرة، فنقول حينئذ هو باق على طهوريته ولا يؤثر فيه ذلك. ومن هنا لو أن شخصا سكب فنجان من القهوة في البانية، أو سقط فنجان القهوة في البانية، وقلنا عدم الاعتداد بالقلتين، وجئنا ننظر في البانية أو في البركة أو في سطل الماء، وجدنا أن لا نجد رائحة القهوة في الماء، صحيح أن الغبش صار على الماء لكن الطعم ليس بطعمه، والرائحة ليست برائحته، واللون نفس لون الماء لكن فيه غبش، لم يؤثر. ومن هنا التغير في الصفات ليس كالتغير بالامتزاج والمخالطة والطبخ. التغير في الصفات إذا كان مؤثرا، بمعنى أن صفات الماء تتغير، فيضع الصابون في الماء أو التايد في الماء فترى أمامك الماء قد انتقل واستحال إلى فقاعات الصابون أو فقاعات التايد ولا ترى الماء الأصلي. كذلك أيضا يصب مثلا حليب على الماء فتجد الماء قد أصبح لونه لون الحليب الأبيض، وطعم الحليب كما لو صب قدر كبير من الحليب، انسكب مثلا السطل على البانيو، فالغالب أنك تجد طعم الحليب ولون الحليب ورائحة الحليب في الماء، هذا حينئذ تغير لونه وطعمه بماذا؟ بالطاهر. فهذه المسألة يحصل فيها خلط عند البعض، فالتغير اليسير لا يؤثر إذا كان لم يصل إلى التأثير بالصلة واللون والطعم، من اللون والطعم والرائحة. من أمثلتها أيضا الأصباغ والألوان، الحبر لو أن نقطة من الحبر سقطت على سطح الماء فتجد أن سواد الماء وزرقة الماء قد شابه شيء قليل من زرقة النيلة أو زرقة الحبر، لكن أصل لون الماء موجود، فهذا ليس بتغير، إنما يكون التغير لما ترى الصفة، لما ترى الماء قد صار أزرق بلون ما غيره، حينئذ يكون قد انتقل من أصله إلى ما غيره، طاهرا فطاهر وإن نجسا فنجس، ومن هنا البعض يوسوس، تجد البعض مثلا إذا كان في بركة وسقط فيها مثلا قليل من الدم النجس أو قليل من النجاسة، فرأى الغبش اليسير حكم بأن الماء قد تغير. هكذا لو وقعت صابونة في البانية فجاء يرفعها فرأى طشاش الصابون في أطراف الماء حكم بأنه قد تغير. هذا ما يسلم منه. ولو رأيت أحوال الصحابة رضوان الله عليهم وهم ينزحون المياه ويجدون المياه وهي معتكرة بالطين ونحوه لكن تبقى على أصلها، الماء إذا بقي على أصله وحصل التغير بالغبش هذا لا يؤثر، إنما المراد التأثير في اللون حقيقة والطعم حقيقة والرائحة. في اللون والطعم هما أقوى التأثير، أقوى ما يكون تأثيرا، والرائحة اختلف فيها ولكن طبعا هي من أضعف المؤثرات والعمل على اعتبارها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكذلك ما خالطه فغلب على اسمه.
مثل ما ذكرنا ماء الباقي لا ماء الورد، إذا وضع الورد في الماء، ماء الورد نوعان، هناك ماء ورد يعصر من الورد يقل ماء الورد، هذا مستخلص مثل ما ذكروا في ماء الشجر وماء الورد، هذا أصل مادة معتصر. وأما بالنسبة للماء ماء الورد الذي مثل ما يوضع الآن في برادات المياه يأتي إلى أطياب الورد مختصة أنواع خاصة يضعونها، فيضع طرف المرود من الورد في الماء فيصبح طعم الماء طعم الورد. وكذلك بالنسبة للماء المختلط بالزعفران مختلط بالكادي، إذا أصبح طعم الكادي فيه ولون الكادي فيه ورائحة الكادي فيه فحينئذ يقال له ماء الكادي. أما إذا وضعه ولم يتغير طعما ولا لونا ولا رائحة الأمر أخف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته.
أو استعمل الماء الطهور في رفع حدث، مثال ذلك أن يأخذ ماء طهورا فيتوضأ به ويحفظ ماء الوضوء، أو يغتسل به ويحفظ ماء الغسل. من أشهر ما يقع في زماننا في البرك، يأتي إلى بركة ويسبح فيها ناويا رفع الجنابة فرفع حدثه الأكبر بهذا الماء، فاستعمل هذا الماء في رفع الحدث. وحينئذ يرد السؤال: هل استعمال هذا الماء في رفع الحدث مثل البانيو؟ أيضا لو جاء وملأ البانيو في دورة المياه وانغمس فيه ورفع حدثه الأكبر، أو توضأ فيه في داخل الماء الماء فيه في نفس البانيو فرفع به الحدث الأصغر ثم جاء مرة ثانية يريد أن يتوضأ من الماء، أو جاء شخص آخر يريد أن يغتسل في هذه البركة أو يريد أن يتوضأ رفع به الحدث، للعلماء فيه قولان. القول الأول إن استعماله لا يسلبه الطهورية، وهذا قال به بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعلي بن أبي طالب، وكذلك أثر عن حكيم مذهب المالكية والظاهرية ورواية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد، نستطيع أن نقول مذهب الجمهور. وطبعا عند الشافعية في مسألة القلتين ما دون القلتين وما فوق القلتين، فما دون القلتين إذا سبح فيه ودخل فيه بنتن أو نحوه قد يؤثر، ذكر الإمام النووي رحمه الله في المجموع صور من صور هذه المسألة، لكن من حيث الأصل أن الماء لا تسلب طهوريته باستعماله في رفع الحدث. القول الثاني أن استعماله في رفع الحدث يسلبه الطهورية، واختلفوا على قولين، منهم من يقول طاهر ومنهم من يقول غير مطهر ومنهم من يقول إنه نجس يكون في حكم النجس. الأول في مذهب الحنابلة رواية وقيل هي المذهب ومشى عليها المصنف رحمه الله. والقول الثاني أنه في حكم النجس يقول بها بعض أصحاب الإمام أحمد وهو مذهب الحنفية رحمة الله على الجميع. استدل الذين قالوا أن الماء المستعمل في رفع الحدث ليس بنجس ويجوز وهو في حكم الأصل بما ثبت في الصحيحين من حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ومن نائم. الحديث حديث الصحيحين وأصله في حجة الوداع. النبي صلى الله عليه وسلم نزل بالمحصب وصلى الظهر صلوات الله وسلامه عليه فقبل صلاة الظهر توضأ عليه الصلاة والسلام وكان إذا توضأ حفظ وضوءه. فقال أبو جحيفة رضي الله عنه فخرج بلال بوضوء، والوضوء هو الماء الذي يتوضأ به كالوجور والسحور ما يتسحر به وما يوجر. المقصود أنه قال فمن ناضح ومن نائم، ولو كان في حكم النجس لما استخدمه الصحابة رضي الله عنهم، وهذا من خصوصيات عليه الصلاة والسلام لأنه مقام الإعجاز لمكان النبوة صلوات الله وسلامه عليه. فالشاهد من هذا أنهم استعملوا الماء الذي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه. كذلك أيضا ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما اغتسل ورأى لمعة لم يصبها الماء فعصر صلوات الله وسلامه عليه شعره عليها وغسلها. فهذا الذي في الشعر في الأصل استعمل في رفع الحدث وأتم به عليه الصلاة والسلام غسله. كذلك أيضا في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه وهو محموم توضأ فصب عليه وضوءه. فالشاهد أنه أن هذا كله يدل على أن الماء باق على الأصل، ولو كان في حكم النجس لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا. يقوي هذا القول أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا بمرأى النبي صلى الله عليه وسلم ومسمعين منه لما يتوضؤون يلبسون ثيابهم وأرديتهم وأزرهم، ومن المعلوم أنه إذا توضأ تبقى فضلة الماء المتطاير وهو مستعمل في رفع الحدث، ومع ذلك خالطت ثيابهم وخالطت ملابسهم فلم تكن في حكم النجس، فدل على أنها باقية على الأصل. وأما الذين قالوا أنه يؤثر الماء المستعمل في رفع الحدث يؤثر، فاستدلوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح حينما نهى عن الاغتسال في الماء الراكد، قالوا إنه إذا اغتسل فيه سلبه طهوريته، فلا معنى للنهي إلا كونه يفسده على غيره، ولذلك أمر بأن يغترف منه اغترافه. فصلنا في هذه المسألة وذكرنا الجواب عن ذلك في شرح بلوغ المرام. والحاصل أن الذي يترجح هو القول بأن استعمال الماء في رفع الحدث لا يسلبه الطهورية، أولا لصحة دلالة السنة على ذلك، ثانيا أن حديث النهي عن الاغتسال في الماء لا يدل على أنه قد صار نجسا أو أنه يتأثر بذلك الاغتسال ويسلبه الطهورية، لأن المراد به أن هذا الماء إذا كان راكدا فإن الناس تستفيد منه في الشرب وتستفيد منه في الغسل، فإذا جاء واغتسل به عطل مصالح على من يشرب منه وآذاه وأضر به. ومن هنا لم ينحصر فيما ذكروه من كون أن العلة هي كونه يسلب الطهورية وينجسه، والصحيح ما ذكرناه. وعليه فإن الماء إذا استعمل في رفع حدث أصغر أو أكبر لم يسلبه الطهورية. نعم.
قال رحمه الله تعالى وإذا شك في طهارة الماء أو غيره ونجاسته بنى على اليقين. قال رحمه الله وإذا شك في طهارة الماء، أحسن الله إليكم، والآن نقف مع الأسئلة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز الوضوء والغسل والاستنجاء بماء زمزم أثابكم الله تعالى؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ماء زمزم الوضوء به جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه لما طاف طواف الإفاضة مر على العباس وهو على سقايته في زمزم، وشرب عليه الصلاة والسلام وتوضأ منها، والحديث مرويات عبد الله بن الإمام أحمد وحسنه غير واحد من الأئمة رحمه الله، فهو أصل في المشروعية وجواز الوضوء بماء زمزم. وأما الاغتسال فمنع منه طائفة من أهل العلم رحمهم الله، واختلفوا في التعليل، منهم من قال إنه لا يغتسل به لأثر العباس رضي الله عنه أنه قال: إني لا أحله للمغتسل وهو لشارب حل وبل، فهذا الأثر قالوا إني لا أحله للمغتسل، فقالوا إنه ينهى عن الاغتسال به لما فيه من التضييق عن الناس، ولهذا الأثر ولما فيه معنى التضييق، وهذا هو الذي درج عليه أكثر من منع من الغسل للأثر، وقيل إنه ليس عن العباس عند من يرد في مسألة الوضوء ويقول إنه عن عبد المطلب وهو أبوه، وحينئذ لا يقوى الاستدلال به. وأما بالنسبة أما الوجه الثاني فمنهم من يقول إن الاغتسال منع منه لأنه في حكم رفع الحدث، وهذا يميل إليه شيخ الإسلام رحمه الله في تقريره على أن العلة هي أنه في حكم رفع الخبث، إزالة الخبث، وحينئذ فرق بين الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى، لكن الجمهور على التفريق بين الغسل وبين الوضوء. وأما بالنسبة للاستنجاء فإنه لا يستنجى بماء زمزم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله قال كما في الصحيح من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن زمزم: إنه طعام طعم. فقوله إنه طعام طعم، فإن الطعام لا يستنجى به ولا يستجمر، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستجمار بالعظم والروث، لأنه زاد إخواننا من الجن، فنهى لكونه طعاما لهم، فدل على أن المطعوم لا يستنجى به، وسيأتي إن شاء الله في أداب الاستنجاء، وعليه فيفرق بين طهارة الحدث وطهارة الخبث على التفصيل الذي ذكرناه الله تعالى.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ماء البحار هل فيها إجماع على طهوريتها أم أن هنالك خلافا؟ فإنكم أثابكم الله ذكرتم حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ذكرتم أن بعض العلماء رأى فيها خلافا في طهوريتها، فما تقولون في ذلك؟
هو في خلاف عن بعض الصحابة رضي الله عنهم في البحر، كما أثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأنه قال إن تحت البحر تنور وأن البحر يعني ماء مسخن، ولكن هذا القول ضعيف، وجماهير السلف والخلف على ما ثبتت به السنة في حديث أبي هريرة الذي ذكرناه هو الطهور ماءه الحل ميتته، وقد صحح الإمام البخاري هذا الحديث، وصححه أئمة الشأن رحمه الله على أنه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماء البحر لا إشكال في جواز التطهر به وأنه ماء طهور، وما ورد عن بعض الصحابة يحمل على أنهم لم يبلغهم الحديث، لأن الظن بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم إذا بلغتهم السنة أن يعملوا بها، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. الماء المسخن بالنار هل يجوز التطهر به؟ وهل يدخل في ذلك ماء السخانات الموجودة في زماننا؟
كره بعض العلماء التطهر بالماء المشمس والمسخن، وكما هو عن الشافعي رحمه الله، ولكنه بيّن أن العلة من ناحية طبية، وكان الإمام الشافعي كما هو معلوم يعتني بالطب، حتى ذكروا عنه أنه كان يعتني بالطب، وقال له بعض أصحابه لما لم تعلم الطب، وكان يقول لا أعلم علما بعد الحلال والحرام أنبل من الطب رحمه الله برحمة الواسعة. وكان يقولون له لما لا تعلم الطب، قال أخشى الذين في المسجد. الشاهد من هذا أن الإمام الشافعي منع لعلة الطب، والذي يعني ذكره الأئمة والجمهور أنهم تتبعوا حتى قول الأطباء ووجدوا أنه لا ضرر فيه، في حديث ضعيف أنه يورث البرص ولكنه لم يصح إسناده. والصحيح أنه يجوز التطهر بالماء الحار كما في الحمامات، حمامات البخار، وكما في المياه المسخنة بالسخانات. وصح عن عمر رضي الله عنه أنه كانت له كان له وعاء يسخن فيه الماء كما في الحال في الشتاء. لكن يستثنى من هذا أن يكون ساخنا في الصيف ين أو باردا في الشتاء، ولا يحسن إيصاله إلى المواضع المأمور بغسلها. هذا نعم هذا يستثنى في الحار والبارد في الصيف والشتاء. إذا كان اغتساله ووضوءه به لا يعتني بإيصال ماء، تجد بعضهم إذا توضأ بماء حار في الصيف يسرع حتى أنه ربما يخل في وصول الماء إلى محل الفرض، حينئذ هذه علة أخرى ليست لذات الماء، وإنما لعدم تحقق مقصود الشرع من وصول الماء إلى العضو، كما قال صلى الله عليه وسلم توضأ كما أمرك الله، فهو على هذه الصفة لا يتوضأ كما أمره الله، فيكون عارضا موجبا للمنع لا لذات الصفة كوني مشمس، وإنما لأنه قد يقع حتى في البرد إذا كان باردا. هذا أمر يستثنى، أما الأصل فإنه يجوز أن يتوضأ بالحار والبارد، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ، أنا أعاني من مرض، وهو أنني بعد البراز أكرمكم الله يستمر نزول نقاط من الذكر، ثم إنني أصلي مباشرة، فهل يكون ما يخرج من الذكر ناقضا للوضوء فأعيده؟ أفيدوني أثابكم الله.
إذا خرج البول قليلا كان أو كثيرا ولو قطرة واحدة نقض الوضوء، والعبرة بمجاوزته للموضع من رأس الذكر من الحشفة، فإذا خرج ولو قطرة يسيرة إنه ينقض الوضوء، وحينئذ يجب عليك أن تعيد وضوءك، ولو خرج أثناء الصلاة فقد فسدت الصلاة ولا إشكال في هذا. العمل إذا كان هذا شيء مستمر معك دائما ولا بد لك أن تجد وقتا يسيرا بعد قضاء البراز حتى تتأكد من انقطاعه، فحينئذ نقول إنك تبقى هذا القدر، ثم بعد ذلك تتوضأ وتصلي. أما إذا غلب على ظنك الخروج وثبت هذا وعرف عنك فلا عرفته من نفسك، فحينئذ لا إشكال أنك تنتظر حتى تخرج هذه القطرات وتنتهي، ثم بعد ذلك تتوضأ كما أمرك الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويشفي مرضى المسلمين، والله تعالى.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
يقول السائل فضيلة الشيخ إذا كنت أصلي سنة العشاء ثم جاء شخص فأتم بي فهل أجهر بالقراءة أم لا؟
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فهذه المسألة راجعة إلى مسألة اختلاف نية الإمام والمأموم، وقد ثبت فيها في الصحيح حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينطلق إلى قومه فيصلي بهم، هي له تطوع ولهم مكتوبة كما جاء في رواية الشافعي. وهذا الحديث أصل في جواز اختلاف نية الإمام والمأموم، و عليه يجوز أن يصلي العشاء وراء من يصلي راتبة العشاء، وأما الجهر فلا بأس أن يجهر، إن صلاة الليل حتى ولو كانت سنة العشاء يجوز فيها الجهر، وهذا مما يوسع فيه فيرفع صوته بالقراءة ويأتم به من وراءه. أما لو أسر صلى وراءه المأموم فإن صلاته صحيحة ولا يؤثر ترك الإمام للجهر، لأنه مأمور أن يصلي صلاته على الأصل، والمأموم كما لو أدرك الأخيرتين السرية فإنه حينئذ يعتبر ركعتين الأوليين ثم بعد ذلك يقوم ويأتي بركعتين بعدهما، مع أنه لا يجهر في شيء، لا يحصل جهر في شيء من هذه الصلاة من الإمام. وعليه فإنه يجوز أن يأتم بمن يصلي راتبة العشاء، يجوز أن يأتم في الظهر بمن يصلي راتبة الظهر البعدية ويقوم بعد سلامه من الاثنتين ثم يتم لنفسه، والله تعالى أعلم.
حسن الله إليكم. ما المدة الواجبة في حلق شعر العانة أفادكم الله؟
والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس الصحيح 40 يوما، أنه وقت لهم 40 يوما، وعليه هذا أصل في التأقيت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العانة وتقليم الأظفار، مع أن بعض تقليم الأظفار بعض العلماء يقول لا تصل إلى 40، وإنما العبرة فيها بالطول وحصول القدر تحتها، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ أنا معلم في مدرسة متوسطة، وحين أحث الطلاب على الذكر وأداء الراتبة بعد صلاة الظهر فإن ذلك يؤدي إلى تأخر عن حضور الحصة الأخيرة مدة 5 إلى 10 دقائق مما يزعج الإدارة، على أن أكثر المدرسين لا يستطيعون أن يشغلوا وقت الحصة بالكامل، فما ترون في ذلك أثابكم الله؟
الأصل أن المدرس في مدرسته والموظف في عمله ووظيفته أن يشتغل بالفريضة التي هو مسؤول عنها ومحاسب عليها، والفريضة قيامه بالتعليم وقيامه بعمله. وإذا خرج للصلاة يصلي ثم مباشرة يقوم لعمله لأنه فرض عليه، والنافلة يصليها في بيته. هذا أمر ينبغي التنبه له، والبعض يتأخر ويتقاعس ولو عن حسن نية، لكن هناك حق واجب خاصة إذا كان موظفا تعلقت به مصالح المسلمين، العمل فريضة عليه، فحينئذ ما جاز لحاجة يقدر بقدرها، يذهب يصلي الفريضة ثم مباشرة ينطلق إلى عمله. قد يأتيها الرجل المسافر من مئات الكيلومترات، وقد تأتيها الأرملة من ضعفة المسلمين، وقد يأتيها المحتاج والمنكوب والمكروب، وقد يكون طبيبا ينتظر المريض في آلامه وآهاته. فعلى المسلم أن يتقي الله وأن يعلم أن هناك فرائض وأن هناك سنن ورغائب. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الأصل القيام بالفرائض، ولذلك إذا جئت تصلي تصلي الفريضة. وأدركنا من أهل الورع ومن العلماء ومن خيار الصالحين أنه بمجرد من، حتى أن بعضهم يقول الأذكار وهو يمشي، يقول كيف ورائي مصالح المسلمين. هذه أمانة وواجب، من يجلس إنسان في مصلاه وينبسط مع إخوانه، وإذا قيل له يا أخي وراءك العمل قال يا أخي تقطعني عن ذكر الله. علينا أن نزل الأمور بميزانها، وأن نعلم أن هناك حقا يجب أن يقوم به الإنسان يقدم على هذه النوافل، وأن هناك شيء يمكن تداركه وشيء لا يمكن تداركه. الشيء الذي يمكن تداركه أن تسبح وأنت ماضي إلى كرسيك وعملك وأنت على خير، هذه عظمة الإسلام. الإسلام ليس في المسجد وليس في الزاوية وليس في الرهبنة كما في شرائع بعض، كما يفعل النصارى في رهبانية وانقطاع عن مصالح الدين. الإسلام دين عظيم، أنت في عبادة أجرها قد يكون أعظم، وأن تفرج كربة أخيك المسلم، وأنت في عبادة عظيمة في نصيحتك في عملك ووظيفتك، وأنت في عبادة عظيمة حينما تجاهد النفس على أن لا تضيع الثانية فضلا عن دقيقة فضلا عن الساعة من عملك ووظيفتك. تحس أنك أؤتمنت على هذا العمل، وأؤتمنت على دقائقه وعلى ساعاته وعلى لحظاته، لكي تحرص ثغر من ثغور المسلمين، تداوي جرحاهم وتعالج بإذن الله مرضاهم، وتفرج كرباتهم بإذن الله، وتحسن إليهم. أنت مأجور وأنت على كرسيك حينما تراقب الله وتستشعر أنك تؤدي هذه الأمانة وتقوم بها على الوجه الذي يرضي الله. ساعات العمل أمانة، والأمانة يوم القيامة تصور للإنسان ثم ترمى في جهنم للخائن ويقال له أد أمانتك، فينزل ويأخذها على ظهره في نار جهنم. ثم إذا وصل إلى شفير جهنم عادت ثانية وسقط، فلا يزال يعذب بقدر ما خان من الأمانة. ولذلك من عظمة هذا الدين أن المسلم يعبد الله عز وجل وهو في الأعمال الدنيوية بقيامه. يقول الله تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. فهذه آية في كتاب الله ترسم أعظم منهج في القيام بالحقوق والواجبات، القوة والأمانة. ما اجتمعتا في شخص إلا قام بمهمته وبعمله وبوظيفته على أتم الوجوه وأكمل. إن خير من استأجر القوي الأمين. لاحظ الأمين، فإذا كان عنده أمانة قد تجد الشخص من أذكى خلق الله وأحسنهم ترتيبا لعملك، فتأتي بالعامل وهو ذكي ويعرف العمل وعنده خبرة ولكن ما عنده أمانة، نسأل الله السلامة، يدمر عملك ولو كان أنبغ الناس فيه، لأن ساعات العمل تضيع ولربما يأتي صاحب يجلس معه، ولربما كذلك أيضا العكس، فتجده يقوم بعمل ليس بأهل له فيضيع، تضيع مصالح المسلمين إذا ضاعت إحدى الصفتين أو هما معا. لكن إذا في أمانة وفي قوة وعلم وخبرة وعناية بالأمر صلحت مصالح المسلمين. إذن علينا أن نفرق بين الواجب وبين المندوب، وبين ما يمكن تداركه وما لا يمكن تداركه. أنا إذا جلست في مصلاي أضعت حقوق المسلمين ومصالحهم ولا يمكن تداركها. قد يأتيك الشخص مسافر وينتظر رحلة، وقد هذا وقع، حتى وقع لنا نحن، وتيجي وتفاجأ وإذا به غائب، ومنهم من يتأخر في أمر يعني من فضول الأمور. إذن علينا أن نتق الله ونستشعر أنها أمانة وواجب. هذه الأمانة وهي إدراكك لحقوق المسلمين ومصالحهم إذا فاتت لا يمكن تداركها، لأن هذا الشخص الذي يأتيك من 100 كيلو سيتعلق برقبتك يوم القيامة، والله لتسألن، ويسأل الموظف والمدرس والمعلم، كلهم سيسألون أمام الله عز وجل عن ذلك. فإذا لا يمكن له أن يتدارك البلاء الذي حل بأخيه المسلم. العكس، لو أنه قام من مكانه وسبح الله حصل له الفضل، بل إنه لو نوى في قلبه أنه لولا أن عنده أمانة مسلم وحق لمسلم لجلس كتب أجره كاملا. إذا مرض العبد أو سافر كتب له عمله، ليه؟ لأنه حبسه العذر. وقال صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة رجالا ما قطعتم واديا ولا سلكتم شعبا إلا كانوا معكم إلا شركوكم الأجر. قالوا: يا رسول الله، كيف وهم في المدينة؟ قال: حبسهم العذر. والعذر عند العلماء نوعان: عذر شرعي وعذر طبعي. فالعذر الشرعي من هذا، أنت الآن حينما تقوم من مكانك من مصلاك وأنت تتمنى أنك تؤدي الأذكار كاملة، لك عندك عذر شرعي وهو القيام بالواجب، هذا يسمى عذر شرعي. فحينئذ يقدم المسلم هذه الواجبات والأمور التي فرضت عليه، وهي الأساس، نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكمال أن يعين على ذلك. وأنت وإخوانك مشكورون، نسأل الله أن يشكر سعيكم وأن يعظم أجركم في تعليم أبناء المسلمين، ويشكر لكم هذه الغيرة وهذا الحب للخير لهم. ولكن أنا أنصح بأنه ينبغي أن يفرض حتى في أثناء الحصة، تجد مثلا يدرس مادة معينة وهذه المادة مرتبطة بمنهج، فإذا به يأخذهم ويحدثهم عن صوم الاثنين والخميس ربع ساعة أو نص ساعة. نعمة أن أتحدث عن صوم الاثنين والخميس، وشرف لي أن أبين السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هناك أوقات للتذكير كما في الفسح أو في أوقات الحصص الإذاعة المدرسية أو نحو ذلك، لكن أثناء العمل والواجب ما في إلا الواجب، شاء من شاء وأبى من أبى. وبهذا تصلح مصالح المسلمين. وكم من أناس ترتبط بهم مصالح وقد تكون مسائل شرعية، يعني قد تجد هذا لا يختص بتعليم الدنيا ولا يختص بالوظائف، بل حتى الدكتور في محاضرة لما يكون في الجامعة يدرس مادة العقيدة ولا مادة الفقه، وعنده الكم الهائل من المسائل التي سيقف أمام الله عز وجل عن تعليمها لأبناء المسلمين، فيخرجهم عن هذا الواجب لكي يقص لهم: أمس والله حدث، ولا جيت في الشارع ورأيت أو سمعت، فيسأل أمام الله عن هذه الثواني فضلا عن دقائق عن الساعات. لأن هذا الطالب الذي درس 100 مسألة ليس كالطالب الذي درس 90 مسألة، والذي درس 100 مسألة ليس كالذي درس 50 مسألة، حتى ولو كانت في اللغة، قد تكون مسألة في اللغة يتوقف عليها فهم مسألة في الفقه. إذن ينبغي على الإنسان أن يستشعر الأمانة والمسؤولية، وهذا دين عظيم لا يختص كما ذكرنا بكون الإنسان في عبادته وصلاته، بل هو دين عظيم يدخل مع التاجر في تجارته وفي سوقه وفي منزله. ولذلك ينبغي للمسلم أن يستشعر هذه الأمانات وأن يقوم بها على الوجه الذي يرضي الله. وعلينا أن يذكر بعضنا بعضا وأن يوصي بعضنا بعضا، ولا أشك إن شاء الله، أحسب إخواني والله حسيبهم، أنهم يريدون الخير في تعليم أبناء المسلمين كذا، ولكن للتعليم وقت، وللحقوق والواجبات الأساسية وقت آخر. ونسأل الله أن يلهمنا الرشد، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. إذا أدرك الرجل التشهد الأخير مع الجماعة فهل يعتبر مدركا للجماعة؟
الإدراك نوعان، إدراك فضيلة وإدراك حكم، والتفريق جاء من السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: صلاة الرجل في مسجده تضعف على صلاته في بيته وسوقه 25 ضعفا، ثم قال معللا ومبينا ذلك: وذلك أنه إذا توضأ فأصبغ الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة لا كتبت له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة. فذكر فضيلة الجماعة، حتى إن بعض العلماء يقول أن فضيلة الجماعة صلاة الفجر بالخمس والسبع والعشرين درجة بالنسبة للمشي والتذكير، فلها تأثير، فأنت مدرك لفضيلة الجماعة بالمشي. وفي حديث أنس: من عمد إلى مسجد فوجد أهله قد صلوا كتب له مثل أجرهم. فأنت بالخروج والسعي هذا لك فضيلة الجماعة. أما الحكم فإنك لا تدرك حكم الجماعة إلا بإدراك ركعة، فإذا أدركت ركعة فقد أدركت الجماعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أدرك الركوع فقد أدرك السجود، ومن أدركهما فقد أدرك الصلاة. فإذا إذا أدركت ركعة فأكثر أدركت الفضيلة وأدركت الحكم. وأكثر ما يظهر هذا أكثر إذا خرج صلاة الجمعة، فإنه إذا خرج صلاة الجمعة يريد أن يصلي الجمعة فإنه مأجور بنيته، فلو أدرك الإمام بعد رفعه من الركوع من الركعة الثانية في الجمعة فإنه يصلي 4 ركعات لأنه لم يدرك الجمعة، فليس في حكم المجمع، لكنه قد حاز الفضيلة بالمشي. ثم الفضائل: من حاز فضيلة الجماعة جعل الله بينهم درجات، فمن بكر وابتكر، ومن مشى ولم يركب كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة، ومن جاء في الصفوف الأول، ومن حضر قبل الأذان أفضل مما حضر على الأذان، ومن حضر على الأذان أفضل مما حضر بعد الأذان، ومن حضر بعد الأذان أفضل من حضر على الإقامة، ومن حضر على الإقامة أفضل من حضر بعد الإقامة، ومن حضر بعد الإقامة أفضل من حضر بعد التكبير أو أثناء التكبير ونحو ذلك. ولكل درجات مما عملوا. وإن العبد يصلي بجوار الرجل كتفه إلى كتفه وبينهما كما بين السماء والأرض من الأجر والثواب عند الله عز وجل، إما بالخشوع إما بالتبكير وإما بالاستحضار ونحو ذلك، فأنت مدرك لفضيلة الجماعة. وأما بالنسبة للإدراك لحكمها فلا يكون إلا بركعة فأكثر، الله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أنا رجل أدعو الله عز وجل بأمر معين منذ 3 سنوات تقريبا، ويأتيني الشيطان ويقول إنه لن يستجاب لك، فأنا حينئذ خائف خوفا شديدا، أريد أن تطمئنوني حتى تدخل السعادة قلبي، حفظكم الله ورعاكم.
أما ما ذكره عدو الله من أنه لن يستجاب لك فكذب وفجر ولقم الحجر، والله أعظم سبحانه وتعالى ولا يعجزه شيء. من دعا الله عز وجل إما أن يستجيب الله دعاءه أو يصرف عنه من السوء مثل ما دعا، أو يدخرها له منزلة في الآخرة. فلا يدعو عبد الرب ويخيب، لأن الله كريم والكريم لا يرد من سأله. أخي في الله، تذكر وأنت تدعو الله أن الله يعلم وأنت لا تعلم، وأن الله أرحم بك من نفسك التي بين جنبيك، ومن والدك ووالدتك ومن الناس أجمعين. كم من حاجة يسأل العبد ربه علم الله أنها لو تحققت لفتن في دينه ودنياه، وكم من حاجة يلح في الدعاء أن الله يعطيه إياها وعلم الله أنه لو أصابها لشقي في الدنيا والآخرة. فكم من طالب بشيء يكون فيه حتفه، وكم من طالب بشيء يكون فيه شقاؤه، فسلم الأمر لله وأحسن الظن بالله فإن الله عند حسن ظن عبده به كما في حديث أحمد في مسنده. يقول الله تعالى: أنا عند حسن ظن عبدي بي.
فمن توحيد العبد لله
وكمال إيمانه بالله أنه لا ييأس ولا يقنط من روح الله ورحمته أبدا، بالعكس مثل هذه المواقف هي التي تزيد في تمسك العبد وكمال إيمانه بالله عز وجل حينما يحس أن الله لا يخيبه وأن الفرج قريب ولو مضت سنوات. وعليك أخي في الله أن تحسن الظن بربك، وأن تسأل الله أن يطمئن قلبك، وأن تسأل الله الخير في الأمور، فإن الأمور بعواقبها، ولا يعلم العواقب إلا الله سبحانه وتعالى علام الغيوب. وصدق الله إذ يقول: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فسل الله أن يلهمك الرشد وأن يسلك بك السبيل الخير لدينك ودنياك. قد يبتلى الإنسان مثلا بمرض، وهذا المرض قد يقعده عن لقاء الناس، فيعيش في هذا المرض 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات 10 سنوات. لو علم أن هذه 10 سنوات التي مضت عليه بدقائقها وثوانيها وساعاتها كلها في ميزان حسناته صبر واحدة، ولو علم أنه إذا وقف بين يدي الله ورأى عظيم الثواب عند الله لتمنى أن حياته كلها ابتلاء. إذا رأى أهل البلاء ما عند الله من المثوبة وحسن العاقبة تمنى الواحد منهم أن حياته كلها بلاء. ولو أن هذه السنوات كلها مرت عليك يا من ابتليت وأنت في عافيتك لربما طغى الإنسان وبغى وتجاوز حدود الله جل وعلا، ولربما انتهك محارمه، ولكن الله يبتلي بهذه المصائب فيتأوه ويتألم ويذل ويستكين فيكسر جناح نفسه، ولربما تكسره حتى يصبح من السباقين إلى المساجد ومن القائمين مع الراكع والساجد فيفوز بخير الدين والدنيا والآخرة. من الناس من يقاد إلى الجنة بالسلاسل، قاد بالبلايا بالمصائب بالهموم، ما استفاق من كرب إلا جاءه كرب، ولا خرج من هم إلا جاءه هم، ولكن حينما يعلم أن الذي ابتلاه هو أرحم الراحمين، وأن الذي ابتلاه هو الذي يعلم وأنه لا يعلم، وأن الذي ابتلاه أحكم، عندها يطمئن قلبه ويرتاح وينشرح صدره ويسأل الله عز وجل ألا يحرمه الثواب. إذا ابتلي العبد وسأل ربه أو كانت له حاجة عند الله ومضت عليه السنوات تلو السنوات، فما عليه إلا أن يسأل الله أن يثبته، وأن يسأل الله أن يعطيه الخير إما أن تكون أو لا تكون، وأن لا يسيء الظن بالله، فإن الله عز وجل عند حسن ظن عبده به، وأن لا يعتقد أن هذه الحاجة تعجز الله، فإن الله لا يعجزه شيء لا في الأرض ولا في السماء ولا في غيرهما، فهو على كل شيء قدير، وهو سبحانه أمره كن للشيء كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فنسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن لا يدع لنا حاجة